وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، وأما قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية بورود الغضب بصيغة الغضب والسخط في نصوص أخرى تفسر هذا النص. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة هو شدة الكراهة والسخط، أي في الآية إثبات صفة الغضب، هذا بالاختصار. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل، تقدم الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، وصفة الفعل هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى، وهي صفات تتجدد حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى في وقت دون وقت، بخلاف صفة الذات هي صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى لا تتعلق بالمشيئة ولا تتجدد. أي لا يقال هو عالم وسميع وبصير إذا شاء وكيف شاء، لا، بل عالم بعلم هو صفة ذاتية له، كذلك القدرة والإرادة والحياة وغير ذلك كما تقدم غير مرة. وهذه صفات الفعل، وهما دلت هذه الآيات على صفتين اثنتين من صفات الفعل، وهما صفتا الاتيان والمجيء، وهما بمعنى واحد. لكن لما جاء لفظ الاتيان ولفظ المجيء عدهما صفتين، والا من حيث المعنى هما بمعنى واحد كما لا يخفى، والذي عليه اهل السنه والجماعه. من هنا تعلمون بأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الموقف وفي غيره من المواقف الكثيرة كما تقدمت الإشارة غير مرة. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك، الإيمان بأن الله يأتي وبأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. على الحقيقة، على الحقيقة التي تليق بالله تعالى لا على الحقيقة التي تليق بالمخلوق، الحقائق تختلف. إذا قلنا المجيء في حقنا حقيقة، لا يلزم من ذلك أن يكون المجيء في حق الله مجاز، بل المجيء في حق الله في حق الله تعالى حقيقة وفي حقنا حقيقة أيضا، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. مجيئنا نستطيع أن نصفه، وإتياننا وصعودنا ونزولنا واستواءنا هذه صفات فعلية لنا، نعرف حقيقة هذه الصفات ونصفها وصفا دقيقا لأننا نعرف الموصوف. إذا عرفت الموصوف وحقيقة الموصوف وكنها الموصوف سهل عليك أن تعرف حقيقة الصفة. إنما عرفت صفتك على الحقيقة، مجيئك ونزولك وجلوسك وقيامك وذهابك وإيابك، أعرف على الحقيقة فأكتب في كتاب. لماذا؟ لأني أعرفك أنت، أعرف حقيقتك وكنهك ظاهر. ولكن الذي لا تعرف حقيقته وكنها سبحانه، إنما آمنت به إيمان إثبات ووجود، وأنه موجود موجودا حقيقيا وثابت ليس بخيال، لكن لا تدرك كنهه إذ لا يعرف كيف هو إلا هو. وحتى إذا رآه المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة يرونه بغير إحاطة لا يحيطون به رؤية كما لم يحيطوا به علما. نعلمه سبحانه ونعرفه بأسمائه وصفاته وآلائه، وهذه الآثار وهذا الكون أثر واضح على وجوده وقوته وقدرته وعلمه وحياته، لكن هل نعلم كنه وكيفيته؟ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. إذا كان الأمر كذلك يجب أن نؤمن كما أخبر رب سبحانه وتعالى إنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما وصف، وأخر ذلك المجيء لحكمة يعلمها وليس بعاجز عن المجيء اليوم، ولكن أخره لوقته حكمة منه، نؤمن بذلك. ولكن نقول في ذلك، نقول لا يأتي الرب سبحانه وتعالى يقول يأتي، والعبد يقول لا لا يأتي، لا يليق به الإتيان، لا يليق به المجيء. رد على الله، تردون على الله أأنتم أعلم عن الله؟ هكذا يقال لهؤلاء الذين سوف يناقشهم الشيخ. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، وإن كانوا سموه تأويلا ليريد وليقبل، ولكن ليس بتأويل، إلحاد وتعطيل وتعريف للنصوص، لأن التأويل قد يطلق ويراد به التفسير والبيان كما هو اصطلاح المفسرين. باصطلاح المفسرين التأويل معناه التفسير والبيان كما يصرح بذلك غير مرة الطبري تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيره. ولكن القوم سموا تعريفهم وإلحادهم وتعطيلهم تأويلا ليقبل لدى أهل العلم الذين لا يعرفون حقيقتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. الكوثري بالجملة طلاب العلم يعرفونه ويسمعون عنه. الكوثري حنفي المذهب، ماتريدي العقيدة من حيث تحديد عقيدته، ولكن الله ابتلاه بكراهة السنة وأهلها ومعاداة المحدثين من الأئمة الكبار إلى وقته. لم يسلم منه إمام متمسك بالسنة، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي، لم يترك أحدا إلا نال منه. كل من عرف أنه يصرح بنصوص الصفات ويهمل ويأسف على علماء الكلام فهو عدو. ولما علم الكوثري أن الإمام الشافعي أصدر في علماء الكلام حكما صارما، فقال: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويضربوا بالنعال والجريد، فينادى عليهم: هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة واتبع علم الكلام. هذا الكلام أقلق الكوثري وأبعده وأقامه، حمل على الإمام حملات، أحيانا يطعن في لغته، وأحيانا يطعن إلى أن طعن في نسبه. الإمام الشافعي الذي يعرفه كل مسلم، لا أقول كل طالب علم، وهكذا قس على ذلك، لم يسلم منه إلا من هو لم يعرف عنده أنه صرح بإنكار علم الكلام والحمل على علماء الكلام، وإلا لم يسلم منه أحد من أهل السنة من علماء أهل السنة، هذا هو الكوثري بالاختصار. هذا الكوثري علق تعليقا وكتب حاشية على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي. الإمام البيهقي إمام محدث سني، إلا أنه لم يسلم من تأويل بعض النصوص، تأويلات خفيفة، فدخل الكوثري من هذه الثغرات فكتب حاشية أساء فيها إلى عقيدة السلف وإلى السلفيين، وعرف النصوص. قال في هذه الحاشية ينقل كلام الزمخشري، والكلام يجرنا أن نقول عن الزمخشري شيء. الزمخشري صاحب الكشاف، تفسير اسمه الكشاف. الزمخشري من كبار المعتزلة الذين لا يثبتون أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، الذين حرفوا نصوص الصفات، وهو حامل لوائهم كما قال الشارح، لأن الرجل متمكن في فروع اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة، وفي البلاغة يعتبر إماما، ولكنه استغل علم الكلام، استغل فروع اللغة العربية ومعرفته للبلاغة، استغل ذلك وسلط على نصوص الصفات فحرفها وأولها وعطل معانيها. من ذلك قال الزمخشري ما معناه عند تفسير هذه الآية: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. هذا معنى يأتي ربك، إلا أن يأتيهم الله، فإن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيقول فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضل وأهون. هذا تفسير الزمخشري، ينقله القوثري ليؤيد بذلك مذهبه. الكوثري كما قلنا ليس بمعتزل، إنما هو ماتريدي. الماتريدية شقيقة الأشعرية أو ربيبة الأشعرية، تابعة للأشعرية، لا يختلفون إلا في صفات معدودة لا تتجاوز أصابع اليدين، وإلا طريقة واحدة. لكن ما الذي زين لك أن تأخذ مذهب المعتزلة وأنت لست بمعتزلي؟ إنما أخذ هذا لأنه تجمعه معهم عداوة أهل السنة والجماعة. لما كانت المعتزلة في طليعة من يؤادي مذهب السلف فرح بهم، فنقل كلام الزمخشري، وإلا هو ليس بمعتزلي ولكنه ما تريدي، إلا أنه كما قلت لكم جماعتهم صداقة عداوة السلف ومنهج السلف. هكذا أهل الباطل دائما، وإن كانوا فيما بينهم متخاصمون ومتخالفون، لكنهم متفقون على محاربة السنة وأهل السنة. هذا قديما وحديثا إلى يومكم هذا، تجدون أهل الباطل مختلفون ومتخاصمون، وربما يكفر بعضهم بعضا، لكن إذا وجدوا من الحكمة أو تقتضي المصلحة العامة لهم جميعا أن يتفقوا على محاربة أهل السنة، اتفقوا وتناشوا ما بينهم من العداوة، ما أشبه اليوم بأمس. قال: وقال إمام الحرمين، ينقل الزمخشري مرة ثانية، ينقل الكوثري مرة أخرى تأويل إمام الحرمين المعالي عبد الملك المعروف بإمام الحرمين، فهو أشعري، إمام في الأشعرية، ولكنه في آخر حياته ندما شديدا، وحذر الناس من علم الكلام الذي خاض فيه طول حياته، وكتب في رسالة نظامية ما يدل على تراجعه وعلى ندمه وتأسفه، إلا أنه لم يكن صريحا بأنه تاب ورجع إلى منهج السلف كما كان والده صريحا في ذلك. عندنا هنا الجويني إمام الحرمين الجويني الأب، وعندنا الجويني الإبن. هذا الذي عندنا إمام الحرمين له والد اسمه الجويني، نسميه الجويني الأب، وهو كان مثله لكنه رجع رجوعا سريعا إلى منهج السلف وألف رسالة في ذلك تدل على رجوعه وفهمه الفهم الدقيق لمنهج السلف، وبين لنا إن علماء الأشاعرة الذي حبسهم على ما هم فيه إنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا كلام صريح من والد إمام الحرمين، والد هذا الرجل. إن علماء الأشاعرة الذي حبسهم على ما هم فيه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. وبعد أن فتح الله عليه وشرح صدره وفهم الحق يصف نفسه أنه وقف وقفة طويلة قلقا متحيرا، لأنه تفقه على أيدي أولئك العلماء ولهم في نفسه مكانة فلم يستطيع أن يرميهم، ولكن تبين له الحق من النظر في الكتاب والسنة ماذا يفعل. وقف قلقا موقفا حرجا فترة من الزمن ثم رجع جانب الحق وكتب في ذلك رسالة بين فيها عذر علماء الأشاعرة الذي عملهم على ذلك عدم فهمهم من نصوص الكتاب والسنة إلا ما يليق بالمخلوق. هذا والد هذا الإمام. وأما هذا الإمام فهو متأرجح لم تكن توبته أو رجوعه سريع. قال إمام الحرمين في قوله تعالى: إلا أن يأتيهم الله في ذلل، في الآية بمعنى الباء، إلا أن يأتيهم الله بذلل، لا في ذلل، بذلل، الباء في بمعنى الباء كما سبق، هذا كلام كما سبق كذلك كلام الكوثر. وقال الفخر الرازي، يريد أن يجمع مؤتمره كله، قال الفخر الرازي أيضا من أئمة الأشاعرة: معنى الآية أن يأتيهم أمر الله، ليس الله هو الذي يأتي ولكن يأتي أمر الله. لو سئل الرازي الذي يفصل بين العباد هو أمر الله أو هو الله، من أين يأتي أمر الله؟ لو سئل الرازي الأمر من أين يأتي؟ من عند الله قطعا. اسأله السؤال الثاني: أين الله الذي يأتي الأمر من عندي؟ فيقف حائرا. وقف حمار الشيخ تحت الجبل لن يستطيع أن يفعل. لو سألت الذي يأتي هو الأمر سلمنا جدلا، من أين يأتي الأمر؟ قطعا يقول يأتي من عند الله. اسأله السؤال الثاني: أين الله الذي يأتي الأمر من عندي؟ لا جواب له. إن قال وفي السماء لن يستطيع، إلا إذا قال يأتي من عند الله فالله في كل مكان، إذا لا داعي أن يأتي، هناك مكان، الآخرة مكان، يوم القيامة مكان، ما معنى الإتيان؟ لا معنى للإتيان. إذن الأمر في كل مكان، لأن الله في عقيدتك في كل مكان، عقيدة مضطربة لا تفهم ولا تعقل، كلام يهكى تقليدا، أما عند التحقيق أبدا لا تجد له أساسا. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على هذه العقيدة. أنتم في نور، لو أنكم تصورتم هذه الظلمة التي عاش فيها كبار علماء الأشاعرة الذين ندموا وبقوا في آخر حياتهم، هؤلاء كلهم نقل شيخ الإسلام، وأنا نقلت من شيخ الإسلام في رسالتي الصفات الإلهية سوف تطلعون عليها إن شاء الله، كيف ندموا. الرازي والزمخشري عفوا الرازي وشهرستاني والغزالي وامام الحرمين الجويني الاب والجويني الابن بعد ان رجع امامهم الاول ابو الحسن الاشعري كلهم ندموا في اخر حياتهم بكوا بكاء الثكلى. عقيدة كهذه تدرس حتى الان، عقيدة ارباطها فقاهلها رجعوا فندموا وبكوا، منهم من رجع رجوعا سريعا، منهم من بقي متأرجحا. لكن انت على اي اساس تدرس؟ كنت مقلدا ومقلدك رجع وندم، عليك ان ترجع يا طالب علم اليوم الذي لا تزال تدرس العقيدة السنوسية وتهز رأسك وانت تقول ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا يمينه ولا شماله. هذا هو الدين، هذه العقيدة. فنسأل الله تعالى الثبات ونحمده على ما نحن فيه من نعمة سلامة العقيدة والفهم الصحيح في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. وبعد، ثم قال الشارح بعد أن نقل كلام الكوثري جعل فهو يعلق، قال وهو يعلق: فأنت ترى من نقل هذا الرجل الكوثري عن أسلافه في التعطيل، عن أسلافه أو من أسلافه في التعطيل، ترى مدى من أسلافه أو من أسلافه في التعطيل ترى مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، إن لم يتفقوا في التخريج والتأويل. منهم من يقول فيه بمعنى الباب، ومنهم من يقول الإتيان إتيان الأمر، ومنهم من قال ذلك الكلام الذي تهور فيه الكوثري معنى ذلك يأتي العذاب في الغمام حيث تنتظر الرحمة، هكذا تلاعبوا بآيات الكتاب. نعم. وعلى على أن الآيات صريحة، صريحة في بابها، لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم، وعيد شديد لهم ولاتباعهم للشيطان، بأنهم لا ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم، وعند ذلك يعرفون جزاء كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان. هذا وعيد شديد من الله، لم يبق إلا أن يقال كيف يأتي. والجواب جواب الإمام مالك عندما سئل كيف استوى، من سألك كيف يأتي وكيف ينزل أجبه بجواب الإمام مالك، يجب أن تحفظ. عندما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، اي الاتيان معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول وكيفية المجيء مجهول. والايمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب منذ ان قال الامام مالك في احد تابع التابعين، وهي من كبار أئمة تابع التابعين من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، يعتبر قاعدة يجيب بها أهل السنة والجماعة من يسأل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر، لأن الله يأتي لفصل القضاء. والآية الثانية أشد صراحة، بل يتفهمهم إن كانوا ناصحين لأنفسهم، عندما يقول الله تعالى: هل ينظرون، أي ينتظرون، النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت، أو يأتي ربك لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك كالدابة وطلوع الشمس من مغربها علامات القيامة. والترتيب ليس بلازم لأن الواو لا تقتضي الترتيب أو مجموع هذه الأمور، إنما ينتظرون مجموع هذه الأمور. وهذه الأمور إذا رتبناها على طبيعتها، أولا ظهور مجيء الآية، تأتي الآية تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة والمسيح الدجال وغير ذلك من العلامات الكبرى. الآية الثانية قد تتقدم على هذه وقد تتأخر، مجيء الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت أو في القبر للعذاب، هذا الذي ينتظرونه. وأخيرا ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بينهم، لم يبق لهم إلا هذا إذا عانى بعض الشيطان. كيف يفسر الأشاعرة ومن معهم هذه الآية؟ إن قالوا مجيء الملائكة، جاء مجيء الملائكة مصرحا به، ومجيء الأمر ومجيء الآية جاء مصرحا به، ومجيء الرب سبحانه وتعالى جاء مصرحا به، لم يبق إلا أن يفسروا مجيء الله بمجيء الأمر. وعند ذلك تناقش بالأسلوب الذي تقدم فينقطع ولا يجد جوابا. قال الشارح رحمه الله تعالى: والآية الثانية أشد صراحة، إن لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه تأويل الأمر، لأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها أي لأنه جمع في هذه الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. ولكن بقي لهم قول، وهو إذا ناقشتهم سوف ينقطعون، بأن يفسروا مجيء الملائكة بمجيء الملائكة على الظاهر ومجيء الآيات على ظاهرها، ويفسروا مجيء الرب سبحانه وتعالى بمجيء الأمر. ناقشوا عند ذلك من أين يأتي هذا الأمر، ويكون الجواب يأتي من عند الله، فأين الله؟ ولا جواب، لأن الأشعري يصعب عليه أن يقول الله فوق جميع مخلوقاته، بل يصعب عليه أن يشير هذه الإشارة. والإشارة عند الأشاعرة جريمة، الإشارة إلى العلو باعتقاد أن الله في العلو جريمة عند الأشاعرة، ولكنهم جهلوا لأنهم جهال أن أول من أشار هذه الإشارة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في حجة الوداع عندما سأل أصحابه: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وفوق جميع مخلوقاته، ثم ينكبها عليهم، مشهدا ربه عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ونحن نشهد معهم، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياه في دار كرامته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع